أصلا يمكن هذا الكلمة غلط إني أقولها، مشاعر سلبية ومشاعر إيجابية. مشاعر ما في شيء سلبي وإيجابي، مشاعر هي مشاعر. وفعلا أصلا لو جربتها مع أشخاص كثيرين، طبعا صعب على رجل إنه هو يتصور هذا الشيء.
أهلا، هذا فنجان، وأنا عبد الرحمن أبو مالح. ضيفة اليوم هي رفاه سحاب. رفاه درست البكالوريوس والماجستير في علم النفس. الحلقة فيها حديث كثير عن النفس، الأمراض النفسية، كيف تتعامل مع المصائب. يعني فقدت جدها وكانت 7 سنين تهرب من أن تواجه هذه المشاعر اللي كانت تواجهها من فقدان أحد يعز عليها. فحديثها كان رائع في هذه المجالات النفسية، إلى حتى اللعب كيف ممكن يفيد الأطفال، كيف ممكن يفيد الأهالي، يفيد الكبار الصغار، كيف اللعب ممكن يفيد المجتمع. هي اليوم تقوم، يعني خرجت من كل وظائفها من عيادتها وأصبحت تقوم على شركة لصناعة الألعاب ولصناعة المجتمع اللي ممكن أن يلعب، لأن الألعاب تجدها مهمة جدا للإنسان وللمجتمع على حد سواء. هذه الحلقة سجلت على هامش تنوين، أحد فعاليات مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي إثراء هنا في مدينة الظهران. قبل أن نبدأ، أود منكم مشاركة الحلقة مع أصدقائكم، أقربائكم، من تعتقدون أنها تهمه. هذه الطريقة هي الوحيدة التي تساعد ثمانية وفنجان في الانتشار والتوسع. أما الآن لنبدأ. أهلا رفاه.
أهلا،
كيف الحال؟
طيبة، كويس الصوت؟ ما أعرف،
صوت كويس.
كويس؟
كويس.
يعني كويس إنه ما في دي السماعة أحسن.
ليه تزعجك؟
أيوة مرة مزعجة
والله.
لا تحسس كمان الجو مرة مقابلة كده أحسن.
يعني أنا دائما أقول وش الفايدة منه، فمرة اكتشفت أنها مفيدة ومرة عرفت متى تصير مفيدة ومتى ما تصير مفيدة. يعني في أوقات تصير يصير، يعني أول ما بدأت إني كنت أركبها لأن كل الناس يركبون سماعات، يعني بعدين قلت طيب إيش فائدتها؟
ما إيش طلع فائدتها؟ متأكد يعني إن الصوت كويس
ولا؟ يعني أول شيء أتوقع في فائدة إذا كان كذا أحيانًا إنه يعزلك عن البقية، فخلاص أنا وإنتي جالسين نسولف لوحدنا، فما مالك بالدوشة اللي برا وكذا.
بس إحنا أوريدي لوحدنا، يعني بس توتر زائد.
لا، ويمكن أحيانًا يعني وإذا كنت بعيد عن بعض، يعني إذا في استوديو وأنت بعيد هناك في طرف وأنا في طرف، كذا ممكن أتكلم عادي بصوت واطي.
ما يحتاج أن أرفع صوت أو شيء، تسمعني وأنا أسمع.
وإذا تكلمت أنا بشكل طبيعي، أنا مرة جربتها كذا أني كنت أتكلم عادي، يعني صوتي مو مرة مرتفع، فكنت إذا سألت السؤال تجي تقولي ها، فهذا ما حلو. فعشان كذا أحس
هذه فائدتها،
فائدة السماعات. بس يعني إذا أماكن زي كذا أعرف أنه محتاج السماعات، فبس أنا قبل نسجل أتأكد من جودة الصوت بعدين أرميها، فأرميتها هنا يعني.
فخاصة تتأكد يعني؟
إيه، سمعت قبل شوي الصوت يعني. وأقدر أطالع كذا، إيه تمام. بس أنت خبر في البودكاست يعني؟
لا مو مرة.
إلا طلعتي مرتين الظاهر صح؟
إيه بس يعني.
طيب خلاص تكفي يعني، مع مستدفر و
هو اثنين مع مستدفر.
اثنين مع مستدفر؟
أقلب الصفحة يسجل في مستدفر برضه.
أوكي.
فنفس كان الأخ اللي جالس.
أوكي. وكان في استوديو مستدفر وكذا.
أيوة أيوة، في استوديو مستدفر. هو نفسه إيش اسمه، طيبة.
إيه. جيت مرة سجلت هناك. رامي طيبة أو طيبة.
أيوة.
وعمار صبان.
أيوة. في المرتين بس رامي طيبة اللي كان جالس على على الصوت. أيوة بس السماعة.
لأن مرة سجلت هناك حلقة كانت مع إبراهيم يوسف. ابهم.
ايوه
فديك الحلقه سجلتها
بس اظن في الاستوديو القديم انت،
يمكن
يعني هم نقلوا قبل رمضان بشويه
الاستوديو القديم. يا جلالة، في الاستوديو القديم ممكن. بس فسجلت ذيك الحلقه هناك. وذيك الحلقه هي اللي تعرفت فيها على، بس اللي اتذكر يا ابراهيم كانت مشكلته في الوظيفه، كان يقول كذا انه هو توظف. بعدين يعني مو توظف، هو سوى شركة تسويق ومدري ايش. بعدين طلع منها. لانه ايش؟
لانه جاله بيرند اوت.
بالضبط، احتراق الوظيفي.
هو ايوه ابهم يعني الناس اللي تكلموا عن عن هذه المشكله بصراحه. ايش اسم كان حقته؟ سوشيال هاب ولا شيء، نسيت اسمها،
شيء يعني شركه،
هايب
شركه مالك منها،
بس هو مره كانت ضغط. ايوه تكلم عنها.
أيوة. يعني كل شركات ما تضبط بس هو الحال اللي يحترق. بس هي الهايب يا صارت لها كذا انه جاء احتراق وظيفي.
أيه.
انا ما ادري، ما احس اني اقدر اشعر فيه، فما ادري وش اللي يشعرون فيه.
يعني. اللي عندهم احتراق وظيفي.
إيه
طب الحمد لله ممتاز.
يمكن اني احب اللي جالس اسويه، بس ما ادري ما العلاقه يمكن.
الا احلى الاسباب يعني يساعد كثير انك تكون تحب اللي انت جالس تسويه، بس ممكن تكون تحب اللي جالس تسويه بس تنهك نفسك اكثر من اللازم يعني. ايش احسوا فيه يختلف من شخص لشخص، ايش يجيهم احتراق، كيف يجيهم احتراق الوظيفه، لكن بشكل عام يجيهم يعني ارهاق شديد في الجسد، عدم قدره على التركيز، يصير عدم قدره حتى انه الشخص يعني يقوم من مكانه او يعني يكون بنشاطه الدائم. لكن في ناس عادي يعني يمشي يعني يجلس باحتراق الوظيفي سنوات يعمله، مو لازم توقف حياتك اذا سالك احتراق وظيفي.
اي مو بالضروره. بس اصلا وش انا ماني فاهم وش ايش الحاله اللي تجيك عشان تصير تحس انك محترق وظيفيا يعني منظمه. أيوه. الصحه العالميه صارت انه مرض يعني.
أيوه صار.
بس ماني فاهم وش
هو. لا ما يشخصوا يعني
وش متى تحس انك انت احترقت يعني.
يعني انا ما اقدر اقول 100% مثلا DSM-5 ولا اللي هو ذي التشخيص النفسي ايش يقول متى يصنف احتراق وظيفه او متى ما يصنف. لانه انا ماني محدثه معلوماتي في دا المجال، لكن بشكل عام انه الشخص ما يستطيع ان هو يعني يمارس الا هو عادة يمارسه. فبالتالي إذا مثلا كان مدير شركة أو مثلا كان صاحب مشروع أو كان حتى موظف عادي، يصير حتى لو كان هذا شغفه وشيء اللي مرة يحبه، بس ما يصير إنه يقدر يصحب ذات النشاط يؤدي نفس المهمة. إذا كان هو دائما الشخص اللي يجيب أفكار، ممكن يصير ما عنده أفكار أو إحساس إنه هو ما يقدر يعطي أو ينتج الإنتاج اللي هو متعود عليه. فدائما يحس إنه جدا صعب عليه إنه يكون نفسه في الوظيفة. فهو إذا شخص متعود إنه هو يكون منتج دائما، يعني عنده productivity يعني obsessed with إنتاجية، واللي يعني مهووس بإنتاجية وبهذه الأشياء، يصير طبعا هذا شيء يتعبه تماما. يعني الاحتراق النفسي يصير بالنسبة له مصيبة، لأنه ما هو متعود على نفسه إنه هو ما يعطي أو إنه هو ما هو جالس ينتج، ما هو متعود على نفسه إنه هو ما هو قادر يقدم الشيء اللي دائما يقدمه، أو مثلا التزم بديدلاين معين، أو يصير شيء خارج عن قدرته وسيطرته، كأنه out of control. يعني تحس إحساس إنه أنا نفسي خارج عن سيطرتي، ما هي قادرة تطاوعني. فكأنه تمرد، يعني هو يتمرد جسمك، يتمرد عقلك، يتمرد جهازك العصبي عن العمل، كأنه احتجاج يعني داخلي يقول لك والله تبغى ما تبغى مو على كيفك، احنا حنوقف. ايه فهو غالبا زي كذا. طبعا في ناس يعني مستوى التسامح مع الضغوطات أعلى من الناس، يعني level of tolerance اللي يقدروا يستحملوا فيه يكون أعلى من الناس. فمثلا أنت ممكن يكون ما جاك لأنه أنت يعني مساحة تسامحك مع الضغوطات أعلى من شخص آخر. وغير كمان هذا يأثر فيه كمان كثير أفكارك عن الموضوع. يعني متى يجيك احتراق نفسي؟ أنت يكون عندك أفكار أصلا سلبية أو غير منطقية عن العمل، المثالية الزايدة، البرفكشنزم، الإحساس بعدم الإنجاز، هذه الأفكار كلها لما تكون تدور في ذهنك أثناء عملك يصير أسهل إنه يجيك احتراق من شخص آخر. فممكن يكون أنت تشتغل كثير مرة لكنك راضي عن نفسك دائما في عملك، تشعر عندك تسامح مع أخطائك، عندك قدرة أنك تتجاوز أي فشل بطريقة أسرع، وبالتالي يمكن يكون احتراقك النفسي أقل. وكمان برضو الاحتراق النفسي أنا أحس أنه سببه الثقافة العامة الحداثة اللي تقول لك أنه أنت قيمتك واستحقاقك في دار الحياة مرتبط بإنجازك، أنت إيش تسوي، كم أنجزت، كم حققت، كم دخلت مبلغ، كم في ناس فولورز صاروا عندك، كم قيمتك كلها قائمة على ماذا أنتجت بشكل رقمي، يعني بشكل ملموس نقدر إحنا نقول إنك أنجزت به. فلما يكون كل شيء على الخط، يعني أنت جالس تحط شغفك وحلمك وحياتك وإحساسك بذاتك وقيمتك أمام عائلتك على المحك، بالتالي سهل تحترق نفسيا، لأنك أنت جالس كل يوم تصحى الصبح، فبالتالي أول فشل يجيك يضربك أقوى من غيرك، لأنك أنت بالتالي ما بتفكروا فشل عادي، بتفكروا أو أنا خذلت أبوي وخذلت أمي وعائلتي وأصدقائي، حسين مصدر شفقة لهم وواجك كل هذه الأفكار. فهذه الأفكار اللي أنتجت من حداثة والحياة الحديثة الآن، طبعا غير السوشيال ميديا والأشياء، تساعد إنه إحنا نحترق أسرع مما من سابقا، يعني من السابق. فهذه كل أشياء أنا أحس إنها كلها يعني توصل للاحتراق النفسي.
يعني مزعج كيف إيه؟ يعني هو في جزء من طبيعة الحياة اللي إيه؟ اليوم نعيشها، هو جزء من هذا
أيوه
اللي يخلي مثل هذه المفاهيم تطلع. إيه؟ زمان ما كان عندهم إيه؟ زمان شيء زي كذا؟
لا يعني أكيد إنه كان عندهم احتراق، بس مو بالسرعة حقتنا ولا بالطريقة اللي إحنا لنوصل لها، ولو يمكن كان عندهم بس جدا أخف، يعني لأنه الحياة أصلاً سرعة الحياة اللي احنا فيها سرعة يعني ما أتوقع وصل لها أحد، أول شيء. تاني شيء قديش احنا متواصلين مع بعض، وقديش احتمالية المقارنة دحين، يعني قدرتك على المقارنة. انت زمان يعني انا امي كانت عايشة في حي مثلا، كل البنات اللي فيه درسوا زي امي، راحوا نفس الجامعة وتخرجوا من نفس المكان، وبعدين كلهم اشتغلوا مدرسات، واذا واحدة يعني كانت ناجحة جدا دخلت الجامعة، سلك الاكاديمية في الجامعة فقط. هذه المقارنة الموجودة، مين اتزوج مين جاب عيال، هذه المقارنة المتاحة. لكن انا الان اجلس في بيتي تحت لحافي، اقدر اقارن نفسي ببيل غيتس بساطة، لأني أعرف كيف حياته، أعرف كيف يعيش في بيته وكيف يعامل زوجته وكيف يعني يفكر في أطفاله وإيش قراراته المادية اللي يسويها، أعرف كل شيء عنه. فهذا الانفتاح العالي خلانا يعني أنا أتوقع إحنا في تجربة يعني اجتماعية إنسانية سوسيولوجية يعني نفسية ما عمرنا يعني تصورنا أن نكون فيها. وهذا القدرة أني أنا أقدر أقارن نفسي بأي أحد، سواء كنت في قرية أو في مدينة أو في أمريكا، أقدر أقارن نفسي بأي أحد من خلال السوشيال ميديا. هذا شيء يعني وصلنا يعني الاحتراق نفسي، مو بس احتراق نفسي، يعني وصلنا حقيقي لأزمة هوية وأزمات كثيرة يعني نفسية. فأيوة يعني هي فيها فرص وفيها مشاكل، هذا التواصل اللي احنا نعيشه.
يعني ما حد يدري يعني 100% أنه البشرية لم تعيش شكل من الأشكال اللي جالسين نسويها اليوم. سرعة التواصل، يعني في ناس تيجي تقول سرعة التواصل يا أخي حلوة. يعني إيش تبغى تقعد مثلا، تخيل إنك في أمريكا ولا حتى نفرض حتى ممكن في مصر ولا يمكن في الرياض ولا في أبها مثلا، تخيل إنك مثلا قاعد وأشهر ما تدري عنهم أصلا صار. فأنت تبغى هذا الشعور ولا تبغى الشعور إنه أنا يعني مشتاق لأمك كلمها
صح،
فايش تبغى؟ أيوة هذا احسن.
لا وكمان احنا المشكله انه جدا التغير في وقت جدا قصير. انا اخوالي يعني اخوان امي لما درسوا في المانيا كانوا يرسلوا كاستات لجدتي يعني يكتب يقولوا فيها اخبارهم، فتوصل لهم كل شهرين ثلاثة شهور، يعني دي درجه حتى ما كان في يعني حتى سهوله اتصال بتليفون عادي. فما بالك الان يعني احنا، انا لما درست في امريكا امي تدري كل شيء ايش يصير في يومي، تكلم 3-4 مرات في اليوم لأنه هي طول وقت معايا.
إيوه تكلمك تصوري سناب تصوري يعني كذا
واتساب كل شيء،
شوفي إيش سواليفهم إيش نقاشاتهم إيش الأخبار، مو طبيعي.
يعني كذا شيء لم نتصور.
وفعلا وسريع مرة يعني كذا اللي يعني إحنا اليوم يعني أنا ولدت وما فيه جوال بدين نتذكر البيجر بدين جاء الجوال
صح
بدين جاء الانترنت يعني كلها كذا
سريعة جدا يعني يعني يفجع يعني أنا أتذكر لما كانت تجي فاتورة التليفون غالية وكنا نطلع من من الرقم الأكثر رقم نكلم من جد وتصير محاسبة في البيت مين هذا رقم مين هذه صديقة مين هذه الآن ولا في شيء زي كذا حقيقي فاتورة الجوال فقط باقة إنترنت حقتك ولا أحد ما يدفع على اتصالات مين يدفع على اتصالات
وكذا يعني تغير كل شيء جالس يتغير بسرعة وما ندري كيف بيتغير
أيها.
هذا المخيف
وما عارف إحنا كيف بنستجيب
وهذا كله جالس يتغير تقنيا طيب وكيف يتعامل مع المجتمعات كيف يصير على أثر الواحد نفسيا حس إنه ما هو يعني ما أخذ أقل مما ينبغي
طبعا
يعني طبعا كيف أثاره النفسي يعني على الإنسان على كل الناس على الأطفال اللي اليوم الأطفال اللي يولدهم جالسين يشوفوا كل العالم يعني إذا أنت تقارني وأنت بكبرك وعقلك واعي بأنك جالس تقارني وكذا ويأثر عليك
وحقيقة أنت لما تجي تسمع طفلة تقول لك إيش تبغى تصير أبغى أصير مشهورة زي مين ما تقول لك زي أحد هنا يعني مثلا ما تقول لك زي عبد الرحمن أبو مالح ولا زي مثلا نوف حكيم ولا واحدة من جدة ولا ما تقول لك ولا تعرف أصلا تقول لك عن أحد من أمريكا حقيقي أنا أجلس مع يعني أولاد أخواتي وهذا يقول لك أسامي يجيبوا لك أسامي أمريكان وأسامي يابانيين وأسامي شيء عجيب يعني شيء إفجع ولا أنا رحت كوريا قبل كم سنة كل محطات القطار إيش اسمه أمنيات birthday wishes للفرقة الكورية من ساودي فان from your ساودي فان وهذولا مين يعني هذولا تسأل كم الـ يعني الفئة التي تشجع الفن الكوري هذولا الصغار يعني من ثانوي لبداية جامعة وصلوا كوريا فهذا شيء كنا ما نحلم به يعني
انت فعلا والله
ايوه كنت تشوف الشاشة أحلام ولا أي مطرب وهذا بس حدك الشاشة ما كنت تفكر إن أنا أقدر أوصل له وأرسل له تهنئة وأتفرج على حياته ما كنا هذا اللي نشوف الحفلة اللي نشوفها في الشاشة هي أقصى شيء نقدر نشوفه عند الإنسان
وأكثر شيء تقدر تشوفه بعد يعني خلاص يعني أنت عندك أخباره عندك الخبر الصحفي اللي ممكن ينزل لقاء في مجلة بس هذا كل اللي تقدر
تعرفه وهذا كنت محظوظ جبت مجلات يعني المجلات تجيك لما تدفع فلوس واشتراك ما تجي كلام عندك مجال
الحين تقدر تشوف جالس يفكر أفكاره مشكلة والله فذي يعني أحس لها عواقب يعني بنشوف إيش نتائجها بس ودي أرجع لسالفة يعني مثلا أنت درستي علم نفس في عائلة ما كانت ظاهر رغبة في المسألة دي
يعني هم رغبة ما يعني هم ما عارضوني لكن كان شيء يعني ما هو مألوف في العائلة ما هو تقليدي كان خيارات التقليدية هي طب أو هندسة فهذا كانت خاطب بذات أني أنا جبت معدل جدا جيد يعني فبالنسبة لهم يعني جبت 97 طب ليش يعني 97 ما تدخل طب يعني يعني أنا صراحة يمكن اللي يساعد أنه يعني أبويا تقليدي مو تقليدي فيعني هو كان اللي عنده المساحة أنه تبي تدرس علم نفس أدرس علم نفس بس يعني أنا مثلا عائلة أمي أتخرج معايا 4 أشخاص كلهم دخلوا طب ويعني كان متوقع أنه يعني مفروض تدخل طب أو إيش السبب اللي خليك ما تدخل طب هل مثلا ما نجحت في اختبار دخلت القدرات يعني في سبب أكيد ليش ما تدخل طب يعني
ليش ما تدخل طب
ليش أدخل طب
ما أدري
هذا السؤال يعني فكان جدا غريب قال جدا غريب يعني أنا حتى عماتي بعد فترة بعد ما تخرجت من علم نفس قالوا لنا إحنا يعني كأننا ما اعترفنا بعلم نفس أو ما أصبحنا يعني نحترمه غير لما أنت دخلتيه لأنك فرضتي على العائلة كل العائلة يعني كل عائلة يعني يطب أسنان يا هندسة معمارية البنات يعني ولا طبعا هندسة بكل تخصصاتها ومجالاتها فأيوة فيعني علم نفس ما كان هذا الشيء المشهور يعني
طب ليه كنت تبغى تدخلي علم نفس يعني أنت متخرج من الثانوي تبغي علم نفس يعني فعلا ليه
والله يعني أنا كنت أبغى
يعني خصوصا العائلة يعني ما هو بشيء عادي زي كذا واضح أنك اخترتيه عموما يعني
هو شوف الصراحة هو كان فيه سبب يعني شخصي علي أنا فقط وسبب عائلي إلى حد ما. السبب لأن الشخصي أني أنا كان عندي ديك الأيام كنت دوب جالس أسمع عن التربية الخاصة والاهتمام دوب فتح في جدة كان التربية الخاصة والتوحد.
تتكلم من سنة كم؟
أنا هذا عام 2005 أنا فأنا حسيت أنه هذا شكله مجال جيد لكن ما كنت متأكدة 100% أني أبغى تربية خاصة وبس أنه هذه تكون يعني حياتي فعن نفس تقدري بعد وتتخصص تربية خاصة يعني نفس واسع جدا فهذا كان شيء يجذبني في علم النفس أنه هو عالم كبير فيه كثير تخصصات تحته مو بس علم النفس يعني كده حاف في أشياء كثير تحته فهذا أظن السبب الشخصي اللي يعود لي أنه أنا إنسان أحب الفضول وعندي يعني فضول أني أكتشف عوالم كثيرة فعلم النفس كان متيح هذا متاح يعني يتيح لي هذا الخبرة. السبب العائلي أنه جدي الله يرحمه وهو كان جدا قريب مني يعني كان صديق أكثر مما هو جد يعني كان يعاني من اكتئاب يعني كان يأخذ أدوية وكان من أشخاص يعني they struggled مع 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 الاكتئاب وأنا كنت أحس أنه مستحيل يعني مستحيل أنه جدي عنده اكتئاب طبعا أنا ما كنت أدري أنا صغيرة يعني ما أدري إيش الاكتئاب ولا إيش وما كنت أشوفه هو كان شخص يحب الحياة جدا جدا يعني فأنا ما كنت أعرف مثلا هو ينام لنا الظهر أنا في بيتي هو في بيته يعني لكن اللي أشوفه أنه هو شخص معايا أنا ومع أحفاده شخص جدا محب ومقبل على الحياة يعني عندنا طقوس كثيرة نسويها مع بعض يوم الجمعة لازم نروح بقالة ومكتبة ومعرفين نزور يعني أخوانه يوم الربوع لازم نخرج البحر يوم في كان يعني طقوس جدا ممتعة مع جدي فأنا كنت أحس أنه مستحيل أنه عنده اكتئاب أنا كنت أقول له أنا حدخل من على النفس عشان يعني أثبت أنه هم مخطئين الدكاترة وأنه هذا يعني خرافة فهذا كان يعني جدا كان بالنسبة لي دافع قوي حتى أتذكر يعني قبل ما يموت ومات وأنا أولى جامعة قبل ما يموت بكم شهر كنت أقول له أفكر أغير أصير إعلام كان دوب فتح الإعلام لما أنا برضو البنات عندنا قلت شوف فتح إعلام وزي كده واحدة من صديقاتي تفكر فيها أنا أبغى أغير قال لي لا أدخل على النفس أدخل على النفس أكتشفي ده الشيء فأنا حسيت أنه خلاص صح خلينا اكتشف هذا العالم يعني وحقيقة يعني أنا بعد هو مات في أول سنة وطبعا أنا في سنوات الجامعة كلها عانيت يعني من فقده فأتذكر أول مرة نزلت يعني نزلت تدريب وبدأت أشوف بعيني يعني إيش يعني اكتئاب وإيش يعني يعني ثنائي القطب وإيش يعني كل هذه الأمراض يعني جاني انهيار حقيقي يعني كان جدا صعب علي لأنه اكتشفت أنه من جد حياة يعني الشخص اللي يعاني من اضطراب نفسي أو يتعامل معه بشكل يومي جدا صعبة ما هي سهلة وبس يعني هذا السببين اللي خلتني أدخل على النفس
يعني هو نتخصص يعني الناس ما تعطيه اهتمام خصوصا في السعودية يمكن اليوم ما في مشكلة نتكلم في 2018 لو تدخل هالتخصص بتقول أوكي يعني أتوقع أنك تقدر تفهم وين ممكن تشتغل يعني بس 2005 ما حد بيدخل عيادات
هو فعلا صح يعني في فرق كبير بين ما أنا دخلته الآن جدا جدا تطور المجال زمان يعني أنا لو ماني محظوظة في عائلة متعلمة وعندي فرص تعليمية كان أنا الآن أبلة يمكن هذا إذا كثرت يعني بس غير كذا ما يعرف البنات ما في حقيقي إيش يسوي بشهادة عن نفس شهادة عن نفس إيش تسوي بيها هي في حقيقة في العالم كله هو كور ساينس يعني هو فقط علم ما تستطيع ما هو تطبيقي أنت لازم تأخذ بعدها شهادة تطبيقية أخرى في ماجستير في أي مجال من مجالات علم النفس فالطالبات يتخرجوا ما يعرفوا إيش يسووا بنفسهم
هو أنه ما يعطيك يعني هو يفرق عن طب النفس
أيه يفرق
ف فالطب النفسي هو طبيب بعدين ياخذ من ايش الى نفسي زي كذا يعني هذا حمام يحيى
اي هذا حمام يحيى فعلا
بس علم النفس ما له دخل يعني هو ما اقرب ما له الى تحليل النفس يعني كده.
لا النفس هو يعني زي ما قلت لك هو علم خالص كانه ساينس بعدين في تطبيقات كثيره جدا
زي ايش يعني
يعني فيها مثلا ارشاد نفسي اللي انا درست فيه درست فيه الماجستير فيها كلينيكي الاخصائيين اللي يتعاملوا مع الاطباء النفسيين يعني حمام يحيى فيه شخص أخصائي نفسي يتعامل مع فريق يساعد مرضى يعني فهم الأشخاص اللي يتعاملوا مع الناس اللي أنا أتعامل المرشد النفسي يتعامل مع الأشخاص اللي يمروا بتحديات يومية لكن الأخصائي النفسي يتعامل مع أشخاص مشخصين باضطراب نفسي فبالتالي يساعد الطبيب النفسي في أنه هو هذا الشخص اللي يأخذ دواء أنه هو يلتزم بالدواء أنه هو يفهم نفسه أكثر أنه هو يفهم اضطرابه بشكل أكثر ارفع بصيرته عن هذا الاضطراب بعدين في النفس جنائي اشتغلوا مع في السجون في التحقيقات في هذه الأشياء كلها وهذا مجال جدا مثير في العنف الأسري عن النفس الجنائي بعدين في عن نفس مهني دول اللي اشتغلوا في التوجيه المهني اشتغلوا مع HR الموارد البشرية واشتغلوا مع فرق التسويق اشتغلوا مع البزنس ان جنرال دول عن نفس المهني ففي مجالات جدا متسعة في النفس أنا بقول لك هذا جدا قليل لكن في أكثر من كده في النفس تجريبي اللي يسوي تجارب ويكونوا يعني في المعامل يشتغلوا مع كافة المجالات سواء كان النفس تربوي يشتغلوا مع المدارس ويسووا تطبيقات تربوية في المدارس من خلال معرفتهم للإنسان ففي مجالات كثيرة في النفس جدا جدا كثيرة لكن إحنا البكالوريوس في كل العالم هذا شيء طبيعي
يكون عام
عام يكون فدائما في يعني في أمريكا دائما ياخدوا عن نفس ماينر يعني يكون مع تخصص
هو التخصص الفرعي يعني
التخصص الفرعي أو يدرسوا عن نفسه وياخذوا معه تخصص تاني يكون شوية تطبيقي أو لا يدرسوا عن نفس خالص وبعدين يكملوا ماجستير أو شيء لأنه فعلا هو ماله يعني وظيفة تطبيقية سريعة تقدر تأخذها
وبرجع على وش اليوم يعني مثلا اليوم يعني مثلا في السعودية مثال يعني توقع أنه يمدينا نسحبه عربيا بس بالسعودية يعني أنه في ناس عندها أمراض نفسية بس أنا ما تدري عندها أمراض نفسية
طبعا
وفي ناس يعني هذا الأسوأ يعني من اللي هو عنده مرض بس إنه اللي ما عنده مرض بس يحس إنه عنده مرض يعني سالفة يعني أتوقع في كذا في دراسة للتو نشرت الدكتورة ياسمين التويجري فإنه 34% من السعوديين يعني عانوا من اضطراب نفسي
أقدر أصدق يعني بمرة هذا رقم
يعني ظننا دراسة 9 سنوات على هذا الموضوع
أنا أقدر أصدق وللأسف إحنا جدا صعب عندنا أنك تلتزم بدواء وتشخص بشكل سريع لأنه في موروث ثقافي يعني ثقيل جدا يحمل يعني يتحمله اللي يعاني من اضطراب نفسي قبل أن يتم تشخيصه فمسألة العين مسألة الحسد مسألة الشكوى لغير الله مسألة هذا كلها تقف في طريقك بينك وبين التشخيص يعني للأسف ما هو شيء سهل يعني إيه
يعني لا مش سهل اصلا
مثلا الجن وال انه ممسوس يقول لك وهو يكون فقط نوبه هو يكون عنده نوبه هوس ولا يكون عنده فصام انا كثير من طالباتي كنت ادرس في الجامعه كثير من طالباتي كنت ادرس صحه نفسيه وبالتالي يتكلم عن امراض النفسيه واضطرابات النفسيه كنت اقضي يعني 4 أو 5 محاضرات عن هذه الخرافات فالاقي في الكلاس 4 أو 5 طالبات تقول لك انا اخويا في له هذه الاشياء بس احنا نقول ممسوس امي دائما تقول هذا جني يطلع يكلمه هذا هو له جني ولا شيء هو في نهاية فصام في صوت بداخله يتكلم معاه هو يحس ان هو نقول مكشوف له وانه الجني جالس يكلم هو مو جني جالس يكلمك
هو فصام
والفصام في الحقيقة أنت ترى وتسمع وتحس حتى بهذا الشخص اللي تكلمه سواء كان جني أو شخص أنت تشوفه أو أي شيء
وإيش في أشياء مثلا تحس يعني من الأشياء زي كذا الخرافات اللي
هو أكثر شيء مسألة المس ومسألة إنه عين، أنت معيون، أنت معيون، هذا أكثر شيء يعانوا منها اللي يعانوا من اكتئاب، إنه يا بنتي أنت مثلا وردة، أنت كل الناس حبوك، أنت يعني زي يقول لك روح المجلس، لكن في الحقيقة وفجأة صرت كذا، فجأة صرت كذا، معناته أنت يعني يعني أصبتي بعين، وللأسف هو اكتئاب يعني ما له أي دخل بالعين أو وحتى لو عين، العين حق، بس أنت دحين ممكن يجيك ألم في بطنك ويكون عين، تكون تأكل شيء وممكن أحد طالع فيه وممكن تعور بطنك، هل حاجة تتفرج؟ لا، هتروح تأخذ دواء. يعني العين حق، قد يكون عين، لكن في الحقيقة أنت لازم تتخذ بأسباب عشان تعالج هذا الشيء. فأيوة، ففي مرة مشاكل عين. بعدين في شيء ثاني، أنه يشعروا كثير أنه اللي عنده اضطراب نفسي فهو بعيد عن الله، هذه أكبر مصيبة. يعني أنه أنت عندك اكتئاب عشان ما تصلي، أنت لو تصلي بس تصير قريب من ربنا وتصير مبسوط. يعني أنت عندك اكتئاب عشانك ما تقرأ قرآن، عشانك تسمع أغاني كثيرة، عشانك، هذه كلها خرافات. يعني ما أنزل الله بها من سلطان. الاضطرابات النفسية زيها زي أي مرض جسدي، زي اللي عنده سكر، ما عمك تقدر تقول للشخص اللي عنده سكر أنت عندك سكر عشانك ما تحب ربنا. أشخاص أعرفهم كثير ملتزمين جدا وعندهم اكتئاب، وأشخاص يعني عاديين جدا وممكن يكون عندهم اكتئاب، يعني ما له أي دخل هذا. يعني في النهاية هو chemical imbalance، يعني هو شيء يعني حقيقي في دماغك، في يصير تغييرات كيميائية.
يعني الاكتئاب مرض؟
مرض نفسي أو عقلي؟ أيوة طبعا. يعني هو مرض عقلي أساسه جسدي، أيوة، له مصدر جسدي يعني حقيقة. عشان كده لازم له دواء. فيعني هو جدا يعني مجال شائك للأسف.
يعني المسألة النفسية لأنه ما هي
ملموسة.
ما ملموسة.
هي في الهواء، يقول لك أنت تتعامل مع هواء.
طيب، فأنت اليوم أخذتي درستي العلم النفسي هنا في عبد العزيز. بعدين كملتي الماجستير في أمريكا.
في أمريكا.
في تخصص
إرشاد الإرشاد النفسي والمهني.
ممكن. وليش اخترتي بالضبط هذا؟
والله هذا هو دعاني.
هو دعاك؟
هذا التخصص هو دعاني.
تحس إنه أنت كنتي ماشية في الطريق اللي كنتي تبغيه من أول يوم دخلتي أول مرة علم النفس؟
أيوة، يعني أنا جدا جدا ممتنة إني دخلت علم النفس، لأنه أشبع فضولي. زي ما قلت لك أنا شخص فضولي جدا عالي، وأحب يعني أتعرف على مجالات كثير. علم النفس أشبع ذا الفضول، يعني تعلمت على مجالات جدا كثيرة، فتح لي أبواب جدا كثيرة. كل شيء مرتبط بعلم النفس في النهاية، زي رياضيات علم النفس، رياضيات في كل شيء تقريبا، فعلم النفس تقريبا في كل شيء. فجدا ممتنة على ذا الخيار، يعني ما أفكر إنه مثلا أقول لو رجعت أدرس غيره. لكن بعد ما تخرجت من علم النفس صراحة ما كنت أعرف إيش أتخصص. يعني في علم نفس ما كنت أعرف إيش أتخصص. في أشياء جدا محددة كنت ما أبغى أتخصصها، جدا قليلة، قياس نفسي كنت أقولها مستحيل. يعني أنا درست علم مع الأشخاص أو مع الناس وأقوم أدرسه كأرقام. يعني قياس نفسي هو في النهاية عن اختبارات النفسية وتحليلها وكذا، وتوم لا، هذا الشيء يعني ما أبغى أدرسه لو إيه. فهذا المجال الوحيد اللي كنت يعني جدا واضحة في أني ما أبغى، والمجال الكلينيكي برضو ما كنت أبغى أشتغل في مستشفى. فهذا الشيئين يعني اللي كانت أيوه ما
اللي
كنت
أعرف أنه لا
ما لكن المجالات كلها بعدها مفتوحة.
أوكي.
كلها كانت بمصراعيها، فما كنت أعرف إيش أبغى بصراحة يعني.
طيب، أنت كذا كتبتي أو جالسة الآن تسوين مشروع يعني في
في إنستغرام.
في إنستغرام. وأنت قبل شوي قلتي أنه جدك توفى وعمرك مو بعمرك، كنت في سنة أولى
جامعة.
بدين الآن أنت تشاركين في مشروع 100 يوم. وتقولي إنه ليش الناس ما تشارك أحزانهم؟ ليش تحسين إنه مهم إنك تشارك أحزانك؟
مو ليش أقول، أنا ما في النهاية هذه تجربة صعبة، مو لازم، بس الهدف من مشاركتي إنه أشجع الآخرين إنه يكونوا منفتحين بتجاربهم، بالذات في العالم العربي، لأنه يعني لأسباب كثيرة. أول سبب إنه احنا ما عاد في تجارب مكتوبة عندنا، احنا الأصل محتوى العربي جدا ضعيف، ما في تجارب مكتوبة كثيرة، احنا مجتمع ما يكتب وكمان يخاف أصلا يعبر عن مشاعره. فبالتالي أنا كشخص عانى لما كنت عانيت من الفقد، أنا ما كنت ألاقي أي تجربة أقدر أقرأها عن هذا الشيء، فكنت أحس نفسي بالمعنى الحرفي كلمة، كنت أحس نفسي مجنونة يعني مو طبيعي. يعني أنا مر على جدي مثلا 7 سنين على وفاته، ليش إلى الآن أنا مثلا أبكي أحيانا كثيرة كأنه أمس مات، ولا ليش في أشياء كثيرة إلى أن ما أقدر أسويها. يعني مثلا أشياء اللي أنا وقت طويل ما كنت أقدر أسويها، يعني ما كنت أقدر أجلس في الويكند فاضية، لأنه لو جلست فاضية حكتشف أنه ما هو موجود يعني. فبالتالي هذه صدمة يعني، فكنت أشغل نفسي يعني انشغال غير طبيعي في الويكند. فكنت أحس نفسي أني ماني طبيعية يعني، كنت أحس أنه في there is something wrong، هناك شيء خاطئ بداخلي يعني. لكن اكتشفت بعدين بعد فترة طويلة جدا إنه لا، كل أحد يفقد له طريقة في التعامل مع فقده، لكن في كثير ناس يشبهوني، في كثير ناس يأخذوا وقتهم يعني. وكنت أحس لو كنت أعرف هذا الشيء من بدري كان حيسهل علي كثير تقبل نفسي وتقبل حزني. فكانت فكرتي أو هدفي من أني أكتب عن الفقد هذا السبب، أنه أنا أطبع normalization أسوي للحزن، شيء عادي ما نحتاج نحاربه، لكن نحتاج نتكلم عنه، نحتاج نتقبله كشعور طبيعي في الحياة. فهذا كان السبب الأول يمكن أني يعني أدخل هذه التجربة. السبب الثاني صراحة أنه بشكل عام يعني سواء كان في العالم العربي أو عالميا، في موجة أننا نحارب الأشياء السيئة يعني، في أو المشاعر الحزينة، في هذه الموجة حقت البوزيتيف سايكولوجي، ولازم كل شيء تصلح وكل شيء أنت بس تفكر فيه ويصير كويس، أنت بس يعني فكر كل شيء في عقلك، أنت بس فكر إيجابيا وحيصير كل شيء كويس. وأنا صراحة ضد هذه الحركة أو الموفمنت هذه يعني جملة وتفصيلا، لأنه أشعر أنه الأحزان هي موجودة، هي جزء من الحياة، وهي نمر بها عشان تعلمنا أشياء كثيرة عن أنفسنا وعن الحياة من حولنا، ومفروض نحاربها، مفروض نعترف بها. أنا ما قلت نوقف حياتنا، مو شرط توقف حياتك عشان أنت حزين، لكن تعترف أنه هناك حزن وما في داعي نحاربه. الحزن صح يعني هياخد وقته، سواء كان هذا قصير أو طويل، على حسب شخصيتك أو على حسب علاقتك مع الشخص اللي فقدته أو الشيء اللي فقدته، لكن 100% أنت هتتعلم منه شيء مرة كثير. فأنا يعني الهدف دائما من أكتب عن مشاعر الخاصة، مع أني أنا شخص خاص يعتبر مو مرة شخص منفتح، هو أني أطبع هذه المشاعر، يعني أعمل لها تطبيع، أشعر الجميع بأنها طبيعية وأنه من حقك أنك تشعر بها. فأنا من حزب المدافعين عن الحزن وعن الغضب، حتى الغضب أشعر بالغضب، أشعر أنه مظلوم، لأنه عندنا كثير ثقافة أنه إذا غضبتك أنك يعني قيت أدب، ولا ما أنت راضية ولا ساخطة ولا لا، عادي انك تغضب. بالعكس، الغضب هو دائما مصدر الغضب، هو مصدر الشغف كثيرا، هو محرك لكثير من الاشياء الجيده. فاحيانا جيد انك تغضب على واقعك، تغضب على اي شيء يعني حولك، وتتحرك تسوي شيء ايجابي ممكن من هذا الغضب. فانا ضد اننا نحن نحارب المشاعر السلبيه، وبس نروج للمشاعر الإيجابية. في ترويج أنا أحسه مجحف وكذا، يقتحم بشكل يعني غير جيد، يعني كذا بطريقة مزعجة، ترويج للإيجابية وكل شيء كويس. لا، مو شرط كل شيء كويس، عادي إنه يكون في شيء مو كويس، هذه الطبيعة، هذه الحياة يعني.
إني أتوقع إنه هنا مثلًا ممكن تجي تقولي يعني أفهم إنه الغضب إنه سلوك مو جيد، مفترض إنك ما تغضب يمكن.
ليش مفترض إنك ما تغضب؟
الغضب مو زين يعني.
لا، مو مفروض، مو إنك ما تغضب، مفروض إنك أنت ما يعني ما تتحرك على بهذا الغضب وتعنف شخصا ما، يعني هذا هي هذا بس. لكن شعور الغضب كغضب إنك تعصب من شيء، تكون زعلان ومعصب من شيء، ليش ما هو شعور سلبي؟ هو شعور، كل المشاعر هذه هي مشكلة. أنا أصلا يمكن هذا كلمة غلط أني أقولها، مشاعر سلبية ومشاعر إيجابية. مشاعر ما في شيء سلبي وإيجابي، مشاعر هي مشاعر. هي يعني
بس ما تحس أنه في يعني هذه أنه في مشاعر إيجابية تجي زي مثلا نتكلم عن كذا الحب مثلا أو الفوز النجاح مدري إيش، أنه هذه أشياء
إيجابية
من ناحية أنه أنت كذا في هذا ال يعني إنه أنت لو أقدر أشارك إياها أنت تنبسطي أصلاً. بس إنه شاركتك غضبي إيش ممكن أنت تزعلي أو شاركتك حزني أنت بتحزني.
لا مو شرط، مو شرط أنت ممكن تشاركني حزنك. وفعلاً أصلاً لو جربتها مع أشخاص كثيرين طبعاً صعب على رجل إنه هو يتصور هذا الشيء، لكن أنت لو شاركت حزنك مع أشخاص طبيعيين ليسوا مطبعين بشكل ذكوري بحت، لكن لو شاركت مشاعرك مع أي شخص بالعكس يشعر أنه هو شخص طبيعي وليس وحيد، وأنك أنت إنسان طبيعي، ما أنت ملك. يعني أنا لو أجيني شخص ويقول لي، وفعلا هذا يحدث كثيرا، يعني أنا من السبب الرئيسي اللي حمسني أني أشارك تجربتي أنه أنا يعني كثير أعرفهم وما أعرفهم. أنا أصلا صرت يعني كأني loss expert، كأني خبيرة في الفقد. أي شخص يعني يكون دوبه مثله أحد أو فقد شيء، صحباتي يقول بس كلم رفاه. فاكتشفت أنه وحقيقة أنا كانت بحضن صدفة، يعني مثلا ألاقي شخص يبكي أو شيء فأسأل يقول السبب أنه مثلا أمس مثله أحد ولا فقد شيء، فبس إحساس أني أنا أقول له أنا حسيت بنفس إحساسك، أو مثلا حتى ممكن أبكي معه أشعر أنه ما يحزن معي، بالعكس أشعر أنه أنا إنسانة طبيعية، إنسانة مني ملائكة، أنا إنسانة أحزن وأفرح وأنجح وأفشل. هذا البعد الواحد اللي إحنا نقدمه في للأسف في الميديا وفي نروج له بعد مرهق للجميع، يعني بعد ما هو جيد إنه الحياة كلها وردية ونجاحات كلها وفوز دائم، وما هي كذا هي الحياة أساسا.
لا أفهمك، أنا أفهمك من ناحية بس ما أفهمك من ناحية ثانية. أفهمك من ناحية إنه حلو إنه تبين إنه ترى أنا ماني بس ناجح، عندي أخطاء كثير، أنا ماني مبسوط طول الوقت، أنا أحسن، أنا أبكي، أنا أغضب، يعني إنه ترى كلنا زي بعض، فهمة؟ فلا تشعر إنك أنت عندما تغضب إنك أنت إنسان أقل مني. أحس إنه ممكن كذا إنه تصير على كاهلي، إني أشعر كذا الآخر يشعر إنه كل الناس مبسوطة بس أنا اللي أحزن، أو كل الناس متعصب أنا الوحيد اللي يعصب. فأفهمك من الناحية، بس اللي ما أفهمك من الناحية الثانية إنه لا فعلًا إنه هذه المشاعر تزعج، يعني مو بالضرورة بس أحس إنها إلا فعلا تزعج الآخرين، يعني
أيوة هي تزعج،
يعني تزعجني يعني مثلا،
بس هو تزعجك زي ما يزعجك الجو الحار، زي ما يزعجك البرد الشديد، زي ما جزء من الحياة. أنا هذه هي نقطتي، إنه يعني ما له داعي إننا إحنا نحاربها محاربة. تخيل أنت الآن لو أقول لك عبد الرحمن بيجيكم الشتاء بعد شهر، بيصير يعني شتاء قارص وكذا، إيش رأيك يعني نسوي حملة كيف نحارب الشتاء؟ بيكون تضيع وقت، صح ولا مو صح؟ لو نتعلم تجيب جاكت حقك وتجيب أشياء البرد وتجلس في الشتاء بتستمتع به، صح ولا مو صح؟ فهذه النقطة، إنه إحنا لو جلسنا مع مشاعر اللي تصنف سلبية، جلسنا معها وسمحنا لها أنها تكون موجودة من غير ما أنها تتحكم فينا، بس تكون موجودة، تفضل يا شعور الحزن أنك تكون موجود، ما ححاربك، مو لازم أعمل المستحيل عشان أخرجك من حياتي. حنتعلم من هذه المشاعر أشياء كثيرة، هذه المشاعر ستخبرنا وستعطينا من الحكمة ما يعني ما لا نتصوره. هذه هي فكرتي، إنه أنا ما أقول تخليه يتحكم فيك، بالعكس يعني هذا شيء يعني ما حد يبغاه أصلاً. وصح قد تستنزف طاقتك، بذات شعور الغضب قد تستنزف طاقتك ويعني يتركك بلا شيء، لكن إنك تسمح لهذا الشعور إنه يتواجد في حياتك بلاش نحاربه، لأنه الآن اللي بيصير إنه إحنا بنحارب مشاعر الحزن محاربة شديدة، اللي بنسوي بنخدر نفسنا. للأسف في ناس بياخدوا أشياء يعني بيروحوا لوسائل حتى جدا سلبية عشان يخدروا مشاعر الحزن. يعني بيروحوا طبعا في أبسط شيء إنك تخدر نفسك بالتلفزيون، طول الوقت تتفرج تلفزيون، ما تتحرك من غرفتك، تفتح نتفليكس 24 ساعة. وفي ناس بيروحوا أشياء سلبية، بيخدروا نفسهم بتدخين أو بمخدرات حقيقية أو بس عشان ما أحس ذا الإحساس السلبي، ما أحس ذا الإحساس السيء اللي يصنفه المجتمع وأصنفه أنا إن هو سيء للغاية. فهذه النقطة، الاقتحام السعادة من ضمن كأحد منتجات للحداثة، إنه إحنا نستطيع أن نصلح كل شيء، نصلح كل شعور سلبي ونتخلص من بوسائل عدة، سواء كان بحبوب أو سواء كان إني أروح لطبيب نفسي وأقول له أعطيني أدوية اكتئاب. في حال ناس ما يكون عندهم اكتئاب حتى يعتبر يعني كاضطراب حقيقي، لكن يأخذوا أدوية اكتئاب لأنه ما يبغوا يحسوا بأي إحساس سلبي. وفي الحقيقة الاكتئاب ما هو حزن حتى، يعني الاكتئاب هو بالعكس غياب الشعور غالبا كثيرا، يعني يكون إحساس شخص ما عنده ولا إحساس. بالعكس كثير ناس يقولوا الإحساس بالحزن نعمة بالنسبة للمكتئب، لأنه في الحقيقة حتى ما يحس أنه هو حزنان، يحس أنه هو بلا شعور يعني. لكن نفعل المستحيل، هذه الحداثة هي علمتنا كذا، أنه أفعل المستحيل ولا تشعر بالحزن. هذا الشيء اللي يعني سوي أي شيء، أصرف فلوسك، وطبعا يقول لك شوبينج ثيرابي، روح أخرج وأشتري وأعمل، وطبعا في الأكل الانفعالي، السمنة، كل عشان لا تشعر، سكريم، حلوة، كل هذه الأشياء اللي تساعد على أنها هي تفرز الدوبامين في دماغك وبالتالي تشعر بقليل من المكافأة والسعادة. فهذه كلها يعني أنا أشوفها يعني وسائل نكافح بها شيء لا نستطيع مكافحته، هو جزء من الحياة. يعني أنت طول الوقت اليوم صح صرت سعيد، بكرة أكيد حيجيك شيء يحزنك بعد بكرة، فأنت لو تقبلت بس ذا الشعور حيكون أفضل كثير وأرخص كثير وحتى أفوت كثير، يعني حتستفيد أكثر في الحياة، حتتعلم أشياء كثيرة عن الحياة.
أنا صديق أمس كذا في نفس السالفة يعني كان يقول إذا حبيبي كان يقول إذا إذا زعل يأكل. فيقول كذا جت فترة إنه كنت مثلا
زعلان،
زعلان خلاص أروح أمر على 5 مطاعم يعني،
صح،
واحد ثاني 3 4 إلى أن أكل وخلاص يعني كذا. يعني حتى إذا مثلا جاب درجات سيئة في الاختبارات.
كثير ناس زي كذا، كثير حق يعني هذا يعني يمكن يعني كثير، يمكن 3/4 الناس يمكن، ولا عدد يعني نسبة جدا كبيرة تأكل لما تحزن يعني أو لما تشعر بالتوتر. فهذه كلها أشياء يعني مضرة صحيا. إحنا لو بس تقبلنا الحزن كجزء من الحياة زي ما كانوا، ترى زمان زي كده كان قبل ما تجي المودرن لايف وهذه الحلول السريعة لكل شيء، كانوا الناس عادي يعني يحزنوا افرحوا ويموت لهم ناس ويحيوا ناس ويمشوا في الحياة وهم متعودين على هذه الأشياء، يعني ما انتهت حياتهم بسبب إن هم كان عندهم هذا يعني نظر للحزن أو أي مشاعر كجزء من الحياة.
طب قبل إنك تطبع الحزن أو أنت توافق مع الحزن، كيف كنت تتعاملي مع حزنك؟
أنا طبعا أنا أفكسر 100%، أنا شخص يعني يصلح كل شيء. أنا يعني يعني من جد يعني عندي مشكلة كانت شديدة، أنا perfectionist مثالية وكنت وما زلت أحيانا كثيرة، وأحب أصلح الأشياء، ما أحب الأشياء، وكنت أنظر إلى أي شيء سلبي عن هو طارئ على الحياة يجب أن أتخلص منه الآن. فطبعا حاولت بأقصى يعني جهدي أني أنا أهرب من هذا الشيء. ومن أحد الأشياء أني أنا وضعت نفسي يعني في عمل، أدمنت العمل إدمان يعني غير طبيعي، خدرت نفسي بالعمل. ومنها كانت تجربة غراس، هذه تجربة بدأتها على طول بعد وفاة جدي، وكان السبب منها أنه أتخلص من فاجعة الأربعاء. يعني كان الأربعاء بلا جدي مصيبة يعني، فعشان أتخلص من فاجعة الأربعاء خليني يوم الأربعاء أبدأ أرتب ليوم الخميس، كنت أجيب الأطفال، أجمع أطفال الحي وأسوي لهم أنشطة، بعضها فنية بعضها مهارية، بس كان السبب الرئيسي والأول أنه أنا ما أبغى أحس بهذا الفقد ولا بحس بهذا الحزن. فطبعا حاربته بشدة، يعني كنت من الناس اللي يعني أدمنت العمل. 7 سنوات من العمل كنت أداوم في الجامعة كطالبة، وبعدها كنت أداوم في الجامعة كمعيدة، وكنت يعني أدير هذه المنظمة اللي كبرت مع الأيام وأصبح فيها يعني أعداد من موظفين وأعداد من مشتركين كبيرة جدا. فكنت بين أني أشتغل الجامعة وأذاكر وأدرس وأنا طالبة مجتهدة، وأني أدير هذا العمل وأني أسوي واجبات الاجتماعية. كنت يعني أنا أتذكر في السنتين اللي بعد ما تخرجت فيها من الجامعة مع عملي من الجامعة، لأني يعني كنت جد برضو كمدرسة كنت جدا جدا مثالية، فكنت يعني أقضي في التحضير أحيانا 6-8 ساعات، من 6-8 ساعات، فكنت ما أنام إلا ساعتين حقيقي. كنت أنام الساعة 2 الليل أو 3 وأصحى الساعة 5، هذا نومي في آخر سنة يعني في السنتين قبل ما أسافر فيها أمريكا. فأيوة أدمنت العمل عشان أتخلص من هذا الحزن.
لو رجع فيك الوقت اليوم؟
أنا ما أحب يعني أنا أشعر بالامتنان لكل فترات حياتي، فما عندي إحساس إنه أبغى أغير شيء. يعني تجربة غراس على إني أنا يعني كانت حقيقة هي وسيلة دفاعية لحماية نفسي من هذا الحزن، إلا أني جدا ممتنة لها، تعلمت أشياء جدا كثيرة منها. أصلا نضجت بشكل كبير جدا، تعلمت كيف أشخاص يديروا منظمات، كيف الواحد يكون قائد، كيف كل شيء من الألف للياء تعلمت.
حكيني إيش غراس؟
غراس كنا مسوينا منظمة غير ربحية تربوية، الهدف منها أنه نسوي برامج أو أنشطة للأطفال بعد المدرسة، وفي الصيف نسوي سمر كامبس، وسوي حتى برامج للأمهات تساعدهم في التربية. الهدف منها تربية بحت، أنه يتيح للطفل مساحة يكتشف فيها نفسه ويعبر فيها عن نفسه ويعبر فيها عن آراء ويحس فيها أنه هو شخص فاعل في المجتمع. فبدأت كشيء مرة صغير، أنه كانوا يوم الخميس في الصبح يجون الأطفال نسوي لهم نادي. بعد كبرت صارت في سمر كامبس، مخيمات صيف، كان فيه مؤتمرات نسويها جماهيرية أطفال يديروها وأطفال يتكلموا فيها. فيعني كبرت المنظمة جدا، وكان في برامج نسويها للأمهات تساعدهم في التربية. فأيوة اشتغلنا يعني مع كثير أطياف في المجتمع وكثير أعمار. وجلست 7 سنين، بعدين بدأناها 2006 وقفلناها 2013.
ليه قفلتهم؟
كبرنا. أنا عن نفسي أحس نفسي كبرت، بس يعني كبرت عنه وخرجت منه. علمني أشياء كثير بس خلاص خرجت منه. لكن الفريق لا يشعر إلى الآن إن هو نفسه يرجعه، لكنهم سافروا ابتعاث. يعني كل الفريق سافر ابتعاث.
طيب إيه، بس إنه يعني يوم سألتك إنه هل لو رجع إنك بتسوي إنك ما بتشتغلي، ما أقصد إنه ما راح يطلع هذه، بس اليوم مثلا هل يعني تشعري إنه الأحزان اللي بتجي تهربي منها؟
لا خلاص، صرت أنا والحزن رفيقان. إلى حد كبير طبعا في الإنسان، وهذا شيء من ربنا يعني شيء جيد، الإنسان يشعر إنه هو زي غريزة للبقاء. فالإنسان يشعر إنه هو ما يبغى ينطفي. يعني في شيء داخلك كل يوم يعني يحثك على إنك تصبح أفضل وإنك تذهب للمكان الأفضل، هذا شيء طبيعي يعني. لكن صرت أصبح يعني أكثر تقبل لمشاعري بشكل مرة كبير. يعني تعلمت مرة كثير كيف أتقبل مشاعري. أصبحت أرحم مع نفسي، أصبحت يعني أوسع، أتسع أكثر إذا جاني أكثر من شعور. وصح مشاعر تعلمتها مؤخرا، يعني فقط في السنتين الأخيرة تعلمت أنه تستطيع أن تكون حزين وأن تفرح في ذات الوقت. تستطيع أنك تشعر بالحزن أنك فقدت شيئا ما، لكن إذا جاك أخوه قال لك بجيب طفل بكرة، تستطيع أنك تفرح فرحة صافية، يعني فرحة حقيقية، ما هي فرحة حتى أنت جاي تجامله. فالاثنان يعني قلبك ووجدانك يتسع للاثنان معا، يعني ما هي مصيبة.
طبيعي لو أنك ما فرحت؟
لو ما فرح، لو كان حزنك أكبر من كذا أو لأي سبب.
لا يعني عادي لو جاك خبر بس تحس ما يفرح، تكون طبيعي؟
إذا ما يفرحك لأي سبب من أسباب، في أسباب، إذا أي سبب من أسباب ما يفرحك، أيوه طبعا طبيعي. هو هذه هي هذا هو الشيء اللي احنا يعني اظن مصيبتنا ان احنا نقيم مشاعرنا ايش الصح وايش الغلط. ما في شيء اسمه صح ولا شيء غلط. من اشياء بما اني انا محسوبه على مثلا من هذه الامثله دائما تسلم اني محسوبه انا جدا على المجال التربوي اني يعني اشتغلت مع اطفال واشتغلت اخصائيه اطفال وامهات وكذا. حتى لما رحت امريكا ورجعت انا كنت اشتغل مع امهات كاخصائيه معالجه باللعب. فمره من المرات الوحده من الامهات يعني زعلت مني ويعني غضبت ويعني دخلت معي في نقاش حاد عشان قلت ترى عادي ولدك اكره أخوه. يعني قامت الدنيا وما قعدت إنه ولدي كيف اكره أخوه كيف أحثه على الكرة. قلت هذا الشعور طبيعي إنه يمر بالإنسان إنه أنا اليوم أنا أكره أخويا سوالي شيء وأكرهه. أنت كيف تقدر تكذبي جاك يوم ولدك وقال لك أنا أكره أخويا. وكل أمهات أول كلمة تقولها لا مستحيل هذا أخوه كيف تكرهه. أكرهه هو اليوم ضربني أكرهه عشانه ضربني. يعني اليوم أشعر بالكره لأخوي. يعني إيش المصيبة. هذا شعور جدا طبيعي إنه يعني هو يكرهه اليوم. كل اللي مفروض تسويه تقول له ممكن بكرة تصير تحبه عادي. يعني هو فعلا هو يمكن بكرة يصير يحبه ممكن بكرة حتى يأخذ وقته ما يصير يحبه ممكن بعد بكرة. لكن المشاعر السر في المشاعر إن كل ما قاومتها كل ما تحكمت فيك أكثر. بالعكس أنت لو رحبت بها واستقبلتها تمشي. أنت لو قلت وأنا دائما هذا يصير في أطفال لما يكون في أطفال في أشتغل معهم في مدرسة وأشتغل معهم في مكان أنا أكره فلان وتقوم تقولي تقوم تقول للطفلة مثلا أنا حاسة بيك إنك تكرهي أو مثلا إيش سوالك تسمع منها أو أي شيء. يعني ما حاربتي ده الشعور. 3 دقائق وتلاقيها بتلعب مع فلان ده ما يعني بتنسى أكيد. هذا شيء طبيعي. كل ما حاربت كل ما قاومت الشعور كل ما تحكم فيك الشعور وجلس أكثر. بالعكس فهذه هي مشكلتنا إحنا نحن قيمة مشاعر إيش اللي مفروض نشعر وإيش اللي مفروض نشعر وهذا غلط. حتى موروثنا الشرعي ما يقول كده. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فاغفر لي ما لا أملك. يعني وهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عن مشاعره لأنه المشاعر لا تستطيع أنك تتحكم فيها. أنت قد تشعر اليوم أنك تحب أمك وأبوك بكرة قد تشعر أنك أقل تقبلا لهم عشان هم سووا شيء ما يعني أزعجك. قد اليوم تشعر بالغضب لشيء ممكن بعد 5 سنوات تضحك على هذا الشيء. يعني ما في أي يعني ما نستطيع أن نحن نحدد إيش لازم نحس. هذا أنت تحسه. هذه مثالية يعني خرقاء نكذب على نفسنا إذا نقول إنه إحنا نستطيع أن نحدد إيش لازم وإيش مو لازم نحس.
طيب أنت قبل شوي كذا ذكرت إنه فيه الـ 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 المعالجة باللعب. إيش الهرجة؟
أنا درست إرشاد نفسي وأخذت تدريب مكثف عن العلاج باللعب. العلاج باللعب هذا يعني وسيلة من وسائل العلاج. العلاج النفسي فيه له كثير وسائل وكثير تخصصات تحته كمان. ففي علاج بالفن وفي علاج باللعب وفي علاج بالتراب. بس في علاج في أنواع كثيرة من العلاج. وأنا درست علاج باللعب. المدرسة اللي درستها تؤمن إنه اللعب كأنها لغة للطفل. فالطفل ما يعرف يحكيك يقول لك يجي يقول لك زي ما في غرفة العلاج الطبيعية يجي يقول لك أبوي مثلا اعتدى علي أو مثلا جانا الشرطة اليوم أو مثلا أخوي في السجن أو ما يقدر يتكلم عن مشاعر كبيرة جدا بلغة عادية. يعني هو ما يعرف هذه اللغة. هذه اللغة مفروض أنه في 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 طور نموه يتعلمها بس هو لسه ما تعلمها. فبالتالي تعطي له ألعاب عشان يعبر بيها عن مشاعره. والمدرسة اللي درستها ما تدي له ألعاب وتسأل وتقول له إيش حاسس. حتى ما تسأل الطفل. تدخل الغرفة وتخليه يلعب زي ما يبغى هو يلعب. وبعدين أنت تتعلم من لعبه إيش هو جالس يسوي. في الغالب أول 10 دقائق أو ربع ساعة حيلعب أي شيء لعب عشوائي. بعدين هذا اللعب حيبدأ ينظم داخله وحيبدأ الطفل يشعر بتوتر أقل ويشعر أن هذه مساحة آمنة ويبدأ يشعر أنه هو جالس شوي شوي يفهم حياته من خلال اللعب. وبالتالي يمكن بعد 20 دقيقة أو 15 دقيقة ابدأ يحكي قصة حياته من خلال اللعب من غير ما أنت تسأله. حيبدأ إذا كان مثلا أمه مسجونة حيجيب شرطي حيجيب مسدس حيجيب مثلا أي شيء يعني ألعاب ويوريك إيش بيصير يعني. ففي غرفة اللعب دائما نحط كل أنواع الألعاب حتى الأشياء الألعاب اللي مثلا أنت ما تبغاه في بيتك مسدس ما تحطه في بيتك يعني لعبة لكن في غرفة اللعب نحط هذه الأشياء لأنه لازم نتأكد إنه الطفل يقدر يعبر عن نفسه بصفة يعني بشكل كامل من خلال اللعب.
شنو ممكن يعني شنو ممكن يعبر يعني باللعب؟
يعني مثلا من الأشياء اللي هذه شوفها كثير كنت في أمريكا خصوصا لأن اشتغلت في أمريكا سنة إنه مثلا تكون مثلا أم الطفل تشرب كثير أو سار إنه جاء الشرطة قدامه أو وطبعا لما يجي الطفل يجي صغير يعني ممكن يكون حتى يعني 5-7 سنين فيكون مثلا تبول تبول لا إرادي من الخوف عنده توتر شديد بس ما أعرف تقولي له ليش بابا تسوي على نفسك ما حيقول لك إنه مثلا عشان أمي دخلت السجن ما حيسوي زي كذا حيلعب في البداية أي لعبة بعدين حيقوم بعد شوي حتلاقي يعني بشكل لا إرادي حيجيب لك أشخاص يقول لك هدول أشخاص شريرين ويجيب لك امرأة مش هتقول إنها أمك يقول أشخاص الشريرين جو قتلوا فلانة أو جو مسكوا فلانة أو جو أخدوها وبالتالي أنت تعرف إنه في مشكلة هنا ممكن تقول ديك الساعة كمعالج للعب حتى ما تسأله عشان لا تخوفه بس تقول شكله في هنا خوف كتير شكله في أحد هنا زعلان أو في أحد هنا في مشكلة شخص ما في مشكلة فهو يبدأ يكمل لك من غير ما أنت تقاطعه يكمل لك كل الحدث يقول لك إيوة كانت هي جالسة مثلا تشرب أو جالسة تسوي وفجأة دوجو الأشرار وأخدوها وأنا صرت أصرخ وابدأ يقول لك كل المشكلة من خلال اللعب من غير ما أنت تزعجه أو تخصبه أو توتره أو أي شيء هو يقول لك كل اللعبة كل المشكلة من خلال اللعب وتدريجيا بعدين سبحان الله عشان يوريك قديش الطفل عنده يملك القوة الداخلية ويملك حكمته الداخلية تدريجيا يصير هو يوصل للحل بنفسه تلاقيه بعد شوية يتكلم انه حتى مو شرط يقول عن اسمه شخص تاني يقول مثلا أحمد خايف لكن أحمد مثلا خايف ويقدر يرسم يقوم يجيب يرسم يعني يطلع هو وسائل للتعامل مع خوفه من غير ما أنت حتى تعلمي 1+1=2 لكن في هذه المساحة الآمنة اللي هي اللعب خلته يكتشف إيش الموارد اللي ربنا أعطاه له هي جوته وهذا شيء يعني مدهش أنا أشوفه يعني في التعامل مع الأطفال عندهم قدرة خارقة على التعامل مع المصائب إحنا كبار ما عندنا لكن تباع من خلال لعبهم من خلال تعاملهم مع المشاكل وكل ما أتيحت لهم المساحة الآمنة إنه كل ما كان عندهم قدرة إنهم يوصلوا لهذه الحكمة وهذه الموارد الداخلية ربنا أعطاهم هي فأيوة هو مجال مدهش جدا لكن تركته أنا
تركتيه كمان؟
أي تركت العلاج باللعب تركت العلاج باللعب
متى تركتيه؟
تركته 2017 يمكن قريب
أيوة عشان الحين أبغى أفهم السالفة اللي تتركي أي حاجة بس طيب حجرة ورقة
مقص
كانت ضمن هذه
لا هذا هو سبب الترك حجرة ورقة مقص هي شركة ألعاب حزام رقص أنا كانت فكرتي
أنت سويت أكثر من لعبة صح؟
أي
كل هذه الألعاب لسبب أو لآخر ظننت أنها تندرج تحت مفهوم اللعب والعلاج النفسي
لا لا
أوكي.
هي لها فائدة نفسية عالية بس ما تندرج تحت مفهوم العلاج باللعب لا والسبب هو حجر ومقص يعني اللي سبب هو كان أنا أعطيت دورة في جدة كان اسمها اللعب وعقلي فكانت الفكرة أنه ماذا يصنع اللعب في أدمغتنا يعني إيش التأثير الفسيولوجي للعب في دماغنا وكانت للأمهات سجلوا فيها عدد كبير وكان من حضور شركة الآن رولابات كوك شركة في البزنس فكنت كل الدورة كانت 3 أيام كنت أفهم الأمهات قديش اللعب ضروري، اللعب للعب، اللعب من غير أي هدف ضروري جدا للطفل. فبعد ما خلصت الدورة جاتني شريكتي قالت لي أخذت معي موعد، فهي تقول أول بزنس ميتينج أنا دفعت قيمته، وأخذت معي موعد في العيادة اللي أشتغل فيها ودفعت فلوس. وأول ما دخلت قالت لي أنا عندي، ماني جايتك عشان مشكلة، أنا عندي فكرة مشروع. وسبحان الله أنا كنت أفكر في نفس المشروع، كنا نفكر كيف نجعل اللعب يعني ممارسة يومية، يعني ما يحتاج علاج باللعب، إنه يأخذ الناس اللعب بجدية أكثر، يعني في العوائل والأمهات، خصوصا أمهات الناشئين والآباء الناشئين، يعني young parents كيف يقدروا يعني يأخذوا اللعب بجدية، بذات الحين مع عصر التكنولوجي وكذا ما حد فاضي يلعب. فقلت لها طيب إيش نسوي؟ قالت لي أنا أفكر يكون يعني فعاليات نسوي، إجوا الأم والأب وأطفالهم وإحنا يعني نسوي لهم ألعاب بحيث يلعبوا مع بعض. فكان زي كأنه بلاي ديت في البداية، وجلسنا شهور مع بعض نتكلم إيش الفرص والإمكانيات اللي ممكن نسويها في هذا البزنس. بعدين تعزمنا في أثناء ما يعني بنخطط للبزنس بدون ما نطلع ولا شيء، كانت فترة ديسكفري يعني بس اكتشاف، وأنا كنت أشتغل في الجامعة لسه وكنت أشتغل في العيادة، فكانت حياتي جدا مليئة يعني. كنا بنكتشف، وجاتنا دعوة من شركة ليجو. شركة ليجو عندهم ذراع خيري اسمه ليجو فاونديشن، ويسووا سنويا مؤتمر مغلق يدعو فيه مختصين في مجال اللعب، يدعو فيه تربويين، صناع قرار، ريادي أعمال، أصحاب شركات كبرى، ويتناقشوا عن اللعب، بس عن اللعب، كيف نخلي اللعب متاح للجميع مجانا، كيف نقدر نخلي اللعب جزء من سياسات الدول. ويعني مؤتمر جدا كبير، يعني يجوا وزراء يتكلموا بلغتهم ومعهم مترجم كده الدرجة يعني. فصراحة كان يعني صراحة مهرجان علمي مبهر بالنسبة لنا كان. وخرجنا من المؤتمر حاسين إنه لا، ما نبغى نسوي فعالية صغيرة يجي فيها 10 أو 15 أم وأبو، نبغى هذه الخبرة اللي نسوي لهم هي في فعالية نرسلها لبيتهم ويلعبوها في بيتهم هم، ويصير متاح للجميع، we can't scale it، نقدر يكون يوصل للجميع. وصلنا احنا من الدنمارك، احنا طبعا كان في مقر الأصلي لليجو في الدنمارك، وصلنا من الدنمارك 15 شعبان. فقلنا بنجرب هذه التجربة ونخرجها في 10 أواخر من رمضان كهدية أو لعبة في العيد يلعبوها. وفعلا كانت احنا نسميها اللعبة المعجزة، يعني كانت هي بروتوتايب تعتبر، كانت MVP على قولهم، يعني كان المنتج الأول اللي كنا بنختبر بي هذا البزنس انجح ولا لا. فنزلنا منتج اشتغلنا فيه 6 أسابيع بس، حطينا فيه الأفكار اللي عندنا بالتصميم اللي عندنا، وانتجنا في السعودية بسرعة في أي مطبعة، وخرج في يوم 22 رمضان، طبعنا منه 1000 نسخة من 22 رمضان إلى 1 العيد، في هذا 8 أيام بعنا 700 نسخة.
برافو.
وإحنا ما عندنا يعني لا متجر إلكتروني، ولا عندنا موزعين، ولا عندنا ريتيلز، ولا عندنا ولا شيء، بس إنستغرام يعني زي بيعة المعمول والشرف والصلاة كده يعني. فعرفنا إنه لا، يعني الشعب متعطش لشيء زي كده، شيء يخرج من ثقافتنا.
إيش كانت اللعبة الأولى؟
كانت اسمها كرنفال العيد، لعبة فيها 5 ألعاب كثير، في منها بعض من ثقافتنا زي الكمكم، زي في أشياء من ثقافتنا، في أشياء لا إحنا بس حطينا لها أجواء العيد، زي لعبة كرة الذاكرة جبنا صور العيد من كل العالم العربي ويلعبها الطفل. يعني لقت نجاح جدا باهر، وحسنا بعدها لا شكله في قبول لهذا الشيء، بس وبدأنا رحلتنا في يعني في نكبر حجر مقص. وجلست في حجر مقص يعني أثناء عملي في حجر مقص اشتغلت في الجامعة كمان، كملت وحتى في العيادة سنتين أو 3 سنوات، بعدين استقلت من الجامعة وتركت العيادة، وخاص ما صار عندي ولا شيء لحجر مقص. وشرفة دحين فتحنا جديد،
شرفة اللي هو تعلمي الأمهات كيف. طب قبل شيء أنت برضو يعني على سالفة أنه تقولي أنه مهم للأطفال أنهم يلعبوا، يجب العائلة والأباء أنهم يهتموا للأطفال أنهم يلعبوا،
والكبار حتى أنت لازم تلعب.
أوكي.
كل الناس لازم يلعبوا.
بس
ليه؟
وهل هذا يستثني؟ ما ادري ليش حسيت انه انت تستثني العاب الايباد والخرابيط دي.
طبعا
اوكي، فهذه مستثنى ما لها دخل.
مستثنى بحد كبير يعني، قد تلعبها بس في شروط يعني نوع اللعبه، بس ايوه المتوفر ما هو مفروض العبه.
ليه تحسي انه هذيك الالعاب مهمه؟
ليش انه يلعب الطفل بجسمه بيده وبعقله؟ لانه يحتاجه، احنا نحتاج اللعب كلنا، نحتاج اللعب كحاجتنا للنوم يعني. وهذه الكيس اللي انا بكره اعرضها في تنوين. الفكره انه حقيقة احنا نحتاج اللعب، ما هو يعني انا بالنسبة لي اللعب الان المفروض تكون يعني قضية صحة عامة، public health، ما هو شيء يعني هين ولا سهل، مفروض الموضوع يأخذ بجدية، مفروض احنا نروج له. وفي هذا اقتصاد اللي يقوم على تشتيت انتباهك وعلى تسليع انتباهك وتسليع كل لحظة في حياتك عشان تحط لايك، واقتصاد قائم كامل على attention economy، قائم كامل على انك انت بس فقط تكون جاهز تستقبل كل المعلومات وترحب بها وتستهلكها. في هذا اقتصاد اللعب فعل مقاومة، يعني احنا نحتاجه حقيقة عشان نقاوم هذا الاقتصاد. ليش مهم؟ مهم من ناحية جسدية حقيقة، يعني عقلك يحتاج فترة ان هو يلعب فيها عشان يعالج كم المعلومات الهائلة اللي يجيك. إذا تحتاج هذا اللعب الغير ممنهج، يعني ما له أي هدف يكون، أنت بس تحتاج أنك تلعب من أجل أن تلعب، من غير أن يكون في هدف تربوي. حتى أهداف التربوية أنا أرفضها في اللعب، تلعب فقط للعب من غير أن يكون هناك أي هدف آخر له. أنت تحتاج هذه المساحة زي ما قلت لك، لأنه تحتاجها في معالجة هذه المعلومات الهائلة اللي كل يوم تدخل لنا. إحنا نعاني الآن يعني اللعب، أنا بالنسبة لي زي كنا حبوب هضم، إحنا كل يوم حقيقي إحنا نعاني من سمنة إلكترونية، تتفرج يعني عندنا بوفيه مفتوح eat all you want من المعلومات. وأطفالنا نفس الشيء للأسف، يعني أطفالنا في اليوتيوب عندنا دمار يعني، وبس نستهلك هذه المعلومات وناخدها، يعني كمية المعلومات اللي تدخل لنا الجيدة ولا نحتاجها والغير جيد هائلة، يعني هائلة. المساحة اللي في عقلك عن أشخاص ما يعنوا لك ولا شيء، لكن شفتها في انستغرام سواء كان مشاهير أو غير مشاهير، إيش يأكلوا، إيش يلبسوا، إيش يسووا، إيش يعملوا، إيش أنجزوا، وحتى أشياء ملهمة منها، أشياء جدا كثيرة عقلك لا يستطيع أن هو يعالجها ويصنع منها معنى. يعني أنت قد تستقبلها وتستفيد منها في لحظتها، أو حسيت بإحساس حلو إلهام عن شخص فلاني، لكن لا يستطيع أن يعالجها ويصنع منها معنى يفيدك في حياتك إلا إذا سكت الشاشة، حطيتها بعيد عنك، وقمت سويت شيء ما له أي هدف وانغمست فيه. وهذا هو تعريف اللعب، أنك تسوي شيء ما له هدف وتنغمس فيه. فتبى تغني من غير ما يكون لو هدف لغنائك، هذا يعتبر لعب. تبى ترسم، تعتبر لعب إذا كان ما هو فن ممنهج وتأخذ عليه شهادة وتبى تبيعه وتصير فريلانسر. إذا بس رسم لمجرد الرسم، هذا يعتبر لعب. الجري، السباحة للسباحة، مو عشان والله يصير عضلاتي قوية وأصور في إنستغرام وأقول للناس إن أنا سباح، هذا يعتبر لعب. أني أجري وألعب مع أطفالي في حديقة، هذا يعتبر لعب. وهذا نحتاجه، يعني حاجة جدية. أنا يعني هذا شيء ما هو مسح، كل ما حنتطور كل ما حيصير حاجتنا للعب أعلى وأعلى. طبعا ما حد حيقول لك كده، لأنه كل الشركات هي الآن تستفيد من حاجتك لهذا التشتيت ولهذا الحاجة الماسة أنك أنت ترتاح. في الآن صار في إندستري كامل قائم على لكجوري سيلف كير، العناية بالذات المرفهة، فصار في سباز وصار في إنرجي هيلر، معالجين بالطاقة، وصار في ناس يرتبوا لك بيتك، عشان لازم عقلك المزدحم لازم في تعين شخص يرتب لك بيتك ويرتب لك مساحتك عشان يرتب دماغك، وصار في قائم صناعة قائمة على هذا الشيء. فما تحيقول لك كل اللي تحتاجه انك تخرج في الشارع وتلعب. هذا الشيء ما حد حيقول لك هو، لكن في حقيقة هذا هو الشيء اللي تحتاجه اولا وقبل كل شيء، انك انت تترك وتقفل شاشتك، تقفل تسمع حتى أشياء مفيدة ممكن تقفل، حتى 8 أحيان تأخذ منه إجازة لازم وتأخذ شوية وقت وتلعب.
يعني أفهمك تماما، يعني يعني حتى ينعكس عليك يعني، بس ما كانت على أنه شكل اللعب يعني، بس أنه كذا قديش أنك تقدر تأخذ كذا وقت لنفسك. أيوة. وقت أنك تطفش يعني، حتى
أيوة
وقت
تطفش
ما عاد في طفش أصلا.
أيوة.
أنت تهرب من الطفش. أيوة. بشكل دائم. أيوة. مستمر يعني.
أيوة صح، ما في صار وقت إنك يعني تتنح، معلش على الكلمة التناحة، عشان تقدر تصنع معنى ما تقدر. والمشكلة الإعلام الاجتماعي يحطك تحت ضغط إنك لازم يشير، يعني لازم تشارك، فأصبح قيمة الشيء، قيمة عمله، قيمة عائلتك، قيمة وقتك العائلي محددة بهل تستطيع أن تشارك في إنستغرام ولا is it Instagrammable or not، يعني is this something I can share إنستغرام ولا لا. إذا ما أقدر معناته ما له قيمة. ففعلا يعني تقول لي شخص مثلا خلينا نلعب برا، إذا والله ما هو لابس كويس، وإذا ما هي حديقة فلانة تكلمت عنها لا في السوشيال ميديا، ما هروح. ليش أروح؟ لازم أروح مكان أقدر أصور أقول للناس إني روحته.
للأسف والله.
فأنا مع اللعب للكبار والصغار.
أوكي.
طيب. ومع حتى يعني أنا أروج هذا الشيء مو عشان شركتنا، يعني أنا إحنا.
أوه صح. أنا مصدقك.
لا والله. لا أنا قصدي أنا أقول لك ليش، لأنه إحنا حتى في شركتنا نحاول قدر المستطاع إنه نعرف إنه ناس كثير ما يقدروا يشتروا ألعابنا، بس نحاول قدر المستطاع إنه ننزل PDF فايل دائما في العيد فيه ألعاب تقدر تسويها في البيت مجانا، من غير ما بهدف إنه نبغى نروج كل بيت إنه هو يلعب يعني، ونبغى نروج إنه ألعب لعب لا تدفع عليه، بالعكس يعني هذا شيء جيد إنك تلعب لعب ارتجالي. هاللعبة ارتجالي أفضل شيء، إلا بدون قوانين، هذا اللي مفروض يصير أساساً.
إيش في ألعاب عندكم؟ إيش اسمها؟ يعني
عندنا بدون كلام، عندنا شيء اسمه طال من عقلي، عندنا بدون كلام 2، عندنا صندوق العجائب، عندنا حكاوي، عندنا مجموعة ألعاب، 10 ألعاب صار عندنا.
أوكي. أيه. ممتاز. أيه. وكلها في موقعكم الناس اللي أيه تشتريها؟
كلها في موقعنا.
أيه. طيب في وصف الحلقة إن شاء الله. أيه. وبقية الأشياء اللي ذكرناها كده بتكون في وصف الحلقة. هذا بكرة أنت عندك جلسة في التمرين؟
أيه بكرة عندي جلسة.
تلقي الكلمة دي يعني؟
لا هذا جزء منها.
إيش
الجزء الثاني؟
إيش التوك يعني؟
ها التوك هو كان الفكرة كلها عن إيش أثر اللعب على
أنا مساعدك إنك تسوي بروفا بس إيه ولا ما إيه يعني إثراء قالوا لي خلاها تسوي نفسها تجرب
عن أثر اللعب على حياتنا، وهذا اللي قلت لك هو وأثره على المجتمع، كيف اللعب قد يصنع تغيير حقيقي على المجتمعات. فهذا الشيء يعني في نماذج كثيرة في التاريخ تدل إنه اللعب صنع تغيير، كان مساهم في صنع التغيير.
إيش؟
زي مثلا كمبيوتر، هذا أعظم اختراع في تاريخنا. الكمبيوتر بدايته هو ألهم من لعبة بنو موسى أخوان عراقيين سووا اللي هي الميوزك بوكس دحين. هذه لعبة ولا شيء يعني، بس كده تدوريها وتطلع موسيقى، وهذا كان أول بداية البرمجة الكودينج، لأنه كانوا يسووا بالورق ذي بنش الكود اللي هو الأغنية اللي يبغوها، وبالتالي بعدها طبعا ألهموا استخدام الكود في صناعة النسيج، وبعدها ألهموا استخدام الكود في صناعة أشياء كثيرة، بعدها استخدموا الكود في الكمبيوتر. فبداية الكمبيوتر كانت لعبة، ففي اختراعات كثيرة في الحياة بدأت بلعبة. في أشياء كثيرة يعني حتى على مجال الاحتباس الحراري الآن دحين مشهور جدا، يقول لك من أشياء اللي ساعدت على أنه العالم يتعاطف مع الدببة. الدببة قبل 1920 كانت حال متوحش، كل شخص بيقتله أول ما يشوف دب. لكن 1920 طلعت تيدي بير اللعبة اللي الآن أنت أي طفل عندك في الحياة ما تقدر تمنعه منها. هذه اللعبة اللي هاجبول وكل الناس حبوها وشكلها حلو وتتحضن، هذه في النهاية يعني هي شيء متوحش في الحقيقة، لكن هذا اللعبة غيرت من نظرة، غيرت القصة التي نعرفها عن الدب. أصبح الدب شيء جميل ونبي ندافع عنه، وصار في جمعيات وقتل 1920 قبل 1920 الدبب التي قتلوا أضعاف ما قتل بعد 1920 إلى الآن. فإحنا يعني استطاع يعني في التاريخ إنه يتغير نظرتنا لحيوان عن طريق لعبة. فيمكن لو سوينا ألعاب تانية تساعدنا نغير نظرتنا تجاه النباتات، تجاه ما نعرف. ففي إمكانيات مدفونة للعب لو نعطيه فرصة.
فعلا يعني. وعلى الدب كذا ذكرت في حلقة سابقة اسمها دب الرئيس، توقع تتحدث عن هذا الموضوع.
أيوة يعني. عن هو التيدي بير، هو التيد. حط لهم هي في الرأف
برضو في الوصف يعني.
في
الوصف. طيب الله يعطيك العافية.
الله عافية.
شكرا جزيلا لك. إن شاء الله تستمتعي في تنوين.
إن شاء الله بإذن الله.
هالكم يوم.
شكرا.
ويا يعطيك العافية والله.
الله عافية.
استمري في صناعة الألعاب و...
إن شاء الله. بإذن.
والناس إن شاء الله.
وأنت مستمر في صناعة المحتوى.
إن شاء الله. شكرا رفا، شكرا لكم، شكرا للإعداد ريما طلال خلف الكاميرات والتسجيل صالح باسلامة، وفي التحرير محمد نادي، والتحرير الصوتي والهندسة الصوتية محمد الحسن، وخلف إذاعة ثمانية مازن العتيبي. هذا فنجان أحد منتجات شركة ثمانية للنشر والتوزيع، ننشر كل الإنتاج بحب من مدينة الرياض. الأسبوع المقبل ألقاكم.